بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ما بعد، حياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات في مجلس من مجالس الذكر ومجلس من مجالس العلم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. هذه المجالس التي هي أعظم المجالس وأجلها، هذه المجالس التي يذكر الله سبحانه وتعالى أهلها في الملأ الأعلى. ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله سبحانه وتعالى فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده، فلا أجل ولا أعظم من مثل هذه المجالس. هذه المجالس التي يتعلم فيها المسلم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجموعة من أصحابه، وهذا الحديث من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أجلسكم؟ ما سبب جلوسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله وما من به علينا من الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. مستغربين النبي صلى الله عليه وسلم يستحلفهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. مجالس عظيمة جدا، ولو قل عدد أهلها منزلتها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أدعو نفسي وإخواني بالحرص على مجالس العلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى الذي لن نطيل في الكلام عليه هو عن حديث نبوي عظيم في غاية الأهمية وفي غاية الواقعية، يعني نحن نحياه في واقعنا ونعيشه، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا. ثم فيه إكمال هذا الحديث، لكن هذا الجزء من الحديث يكفينا فيما نتكلم عنه. فنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدعونا ويحثنا ويحرصنا على العمل. أي عمل؟ العمل الذي هو العمل، العمل الصالح، لأن العمل في الحقيقة الذي له قيمة وله سيمة وله منزلة هو العمل الصالح، هو العمل الذي لأجله خلقت. خلقنا في هذه الدنيا وأوجدنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا حتى نعمل صالحا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى المبادرة للعمل والمسارعة إليه والمنافسة فيه. قبل ماذا؟ قبل أن تقع فتن، قبل وقوع فتن، قبل حصول فتن. هذه الفتن يكون من جرائها أنها تصرف الناس عن العمل. فالحديث يتكلم عن قضيتين: القضية الأولى أهمية العمل الصالح، والقضية الثانية خطورة الفتن في صرف الناس عن العمل الصالح. أما عن أهمية العمل الصالح فسنرجع الكلام عليه في آخر الكلمة. وأما الفتن فالمراد بها كل ما يصرف الإنسان عن ماذا؟ عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. كل شيء يصرفك عن طاعة الله سبحانه وتعالى فهذا من الفتن. وقد يكون هذا الذي يصرفك عن طاعة الله أمر حرام أو أمر من الأقدار الذي قدرها الله سبحانه وتعالى عليك، قد تكون أقدارا وقد تكون محرمات، والفتن بعد ذلك تتفاوت، منها الفتن اليسيرة ومنها الفتن الكبيرة. وقد سأل عمر رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين، سأل عمر رضي الله تعالى عنه حذيفة بن اليمان، وحذيفة بن اليمان كان المتخصص في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة الفتن، وكان رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فحذيفة هو يعني أعلم الصحابة بالفتن، لذلك عمر مع جلالة قدره وعظيم علمه سأل حذيفة عن الفتن، فقال حذيفة لعمر رضي الله تعالى عنه: تكفرها الصلاة والصيام، يعني الفتن الصغيرة تكفرها الصلاة والصيام. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما عن هذا أسألك، ليس عن هذه الفتن أسألك، وإنما أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر، في فتن عظيمة تموج كموج البحر. فقال: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا، أنت بينك وبينها باب، لا تخاف، بينك وبين هذه الفتن عظيمة باب. لذلك في زمان عمر كم حكم المسلمين؟ 10 سنوات، لم تقع هذه الفتن عظيمة أبدا في زمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبدا ما وقعت هذه الفتن، كانت الأمور على الاستقامة. لكن بعد زمان عمر بدأت الفتن تحصل، بدأت الفرق، بدأت الأهواء، ويعني تقع يعني، وحصل منها عثمان رضي الله تعالى عنه ما حصل، وحصل منها علي رضي الله تعالى عنه ما حصل، ولا زلنا إلى يوم الناس هذا في فتن. أما في زمان عمر فعمر رضي الله تعالى عنه سليما من الفتن. قال له حذيفة: إن بينك وبينها بابا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ هذا الباب يفتح أم يكسر؟ وما الفرق؟ شوف السؤال، ما الفرق بين الفتح والكسر؟ ما الفرق بين الفتح والكسر؟ الفتح إذا فتح الباب ممكن أن يغلق، لكن إذا كسر الباب خلاص انتهى الأمر، دخلت الفتن على الناس. فقال حذيفة وهو الخبير: بل يكسر يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ذلك أدعى ألا يغلق، إذا كسر الباب خلاص لن تغلق الفتن وستفتح على هذه الأمة. فيعني انتهى الحديث. سأل تلاميذ حذيفة، سألوه: من هذا الباب الذي بين عمر وبين الفتن؟ فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إنه عمر، عمر نفسه هو الباب رضي الله تعالى عنه. فالفتن منها فتن عظيمة تموج كموج البحر. ولذلك في إكمال حديثنا: بادروا بالأعمال فتنا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم الفتن تتفاوت، ولذلك إنسان لا يفتح لنفسه باب الفتن ويدخل في هذه الأبواب ويلج في هذه الدروب ويستمع لكل من هب ودب. دينك غالي، لا تعرض دينك للفتن. ومن الفتن ما يتعلق بالشهوات التي صرفت كثيرا من الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى، الشهوات. ومن الفتن ما يتعلق بالأمور المباحات، الأمور المباحة التي انشغل فيها الناس، فتن في الحقيقة، صدت الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ تأملوا في حال الناس، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، تأملوا في حال الناس وكيف إقبالهم على طاعة الله، ما الذي صدهم عن طاعة الله؟ هذه الفتن. اسأل الناس، قل: كم قرأت من كتاب الله الآن بداية الشهر إلى الآن؟ كم قرأت من القرآن؟ الواحد الذي يضرب على صدره ويرى نفسه قد أدى شيئا عظيما يقول: الحمد لله، كل يوم جزء. هذا يعني مقدار يسير، حقيقة مقدار يسير من هذا الكنز العظيم الذي بين أيدينا. إخواني، نحن بين أيدينا كنز عظيم، كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى نعرف مقدار هذا الكنز فقط في قضية القراءة وما يعود علينا من الخير والفضل والأجر والمثوبة. لو قرأت صفحة من كتاب الله، صفحة كبيرة، سورة الفاتحة، لعلها كم حرف في سورة الفاتحة؟ لعل في سورة الفاتحة 150 حرف، أو في الصفحة من كتاب الله 150 حرف، 150 حرف كم يترتب عليه من الأجر إذا قرأت صفحة من كتاب الله؟ كم حسنة أخواني إذا قرأت يعني 150 حرف؟ 150، والحسنة بعشر أمثالها كم؟ 1500 حسنة. 1500 حسنة. هل الحسنة تساوي الدرهم أخواني؟ الحسنة هل هي مقابل الدرهم؟ لا والله، لا شيء. يعني الدراهم لا 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 قيمة لها أمام حسنة واحدة من الحسنات التي يحصلها الإنسان. طيب لماذا؟ لماذا كثير من الناس مصروف عن كتاب الله سواء في رمضان أو في غير رمضان؟ الفتن، الفتن التي صدتهم. الواحد منهم يخرج سريعا من بيت الله، ما يجلس، ما يقرأ قرآن، ما يكمل صلاته. يعني أنا أقول الآن نحن صلينا صلاة العشاء والتراويح وهي صلاة خفيفة، هل تعرفون مقدار الأجر الذي حصله من بقي مع الإمام حتى سلم من الوتر؟ أجر عظيم جدا. فات جميع من ذهب قبل الصلاة، قبل انتهاء الصلاة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى في رمضان 3 أيام فقط، 3 أيام صلىها النبي ثم ترك الصلاة كجماعة خشية أن تفرض على الأمة. فأول يوم جاءوا ناس من أصحاب النبي وصلوا بصلاته، كان يصلي النبي في المسجد ائتموا به. اليوم الثاني كثر العدد، اليوم الثالث امتلأ المسجد، امتلأ ماذا؟ امتلأ المسجد. اليوم الرابع لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ترك النبي هذه الصلاة كجماعة. ثم ماذا؟ ثم أعادها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كان النبي يصلي بهم صلاة ليست فيها طول، صلاة طويلة. فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو أكملت بنا الصلاة حتى الفجر، ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا في الفضل والأجر الذي يفوت كثير من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه، من صلى مع من؟ مع الإمام. من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. يعني أنت لو صليت مع الإمام لمدة نصف ساعة مثلا حتى يسلم الإمام صلاة الوتر، كأنك صليت إلى وين؟ إلى متى؟ إلى الفجر. ولكن لو خرجت قبل أن يسلم الإمام من الوتر فلا يكتب لك إلا ما قد صليت من هذا الوقت، 20 دقيقة، 30 دقيقة. بينما لو صبرت إلى الوتر فإنه ماذا؟ فإنه يكتب لك ماذا؟ فإنه يكتب لك صلاة الليلة كاملة. طيب ما الذي صد الناس؟ هذه الفتن. الواحد بيروح بيشوف الأخبار، ثاني بيشوف مباراة، ثالث عنده ربع بيلسياهم، خامس بيودي الأهل السوق. طيب السوق كل يوم على طول أشغال وفتن وأمور تشغل الناس، ما يتفرغون لطاعة الله سبحانه وتعالى التي تعود عليه ماذا؟ بالنفع العظيم. من أخطر الفتن أيها الإخوة، وانتبهوا لهذا الباب، فتن الشبهات. أن تفتح رأسك وتستمع لأصحاب الشبه وتقول: أنا أسمع شو يقولون وفي ماذا يتكلمون. قد تدخل الشبهة في رأسك فلا تخرج، فيكون ذلك سببا في تركك لدين الله سبحانه وتعالى. شبه كثيرة جدا. نحن في زمان فتحت الدنيا، قبل 30 سنة، قبل 30 سنة، ويعرف ذلك من كان في 40 وفي 50 وفي 60، كان الناس ما يتلقون إلا من البيت، من الشارع، من المدرسة فقط. لكن نحن في زمان الآن انفتحت علينا أبواب الشرور، كل أحد يتكلم ويهرف بما لا يعرف، والناس ماذا؟ والناس يستمعون له. قبل يعني فترة، وهذا يعني مثال على فتن الشبهات، صليت في المسجد عندنا، صليت في المسجد عندنا بعد أن يعني الحمد لله أزيلت مظاهر الكورونا وضمت الصفوف، الناس انضموا، فصليت بجانب أحد الناس. فلما صلينا هو كان مبتعد عني شوي، هو أقرب للإمام، فأنا ضميت إليه شوي، ضميت إليه فابتعد عني، فضميت إليه، قلت يمكن في عنده مجال. كبرنا، دخلنا في الصلاة، شفت بيني وبينه فراغ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سدوا الفرج. هذا كلام نبينا ليس من عندي. سدوا الفرج فإن الشيطان يدخل بينكم كهيئة الحذف، والحذف هو صغار المعز أو الماعز في أرض اليمن، أغنام صغيرة، الشيطان يدخل بين الصفوف إذا وجد فرجة، فأنت لما تسد الفرج تبعد الشيطان عنك وتبعد نفسك عن وسوسة الشيطان. فشفت بيني وبين فراغ فضميت، ماذا فعل؟ خرج من الصلاة، خرج من الصلاة، راح الخلف. فأنا يوم راح الخلف استغربت حقيقة، فكملت ضمي، أنا مستمر، أنا مروح أسد الفرج كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ضميت الذي بعده، أما صاحبنا خرج، خرج ثم جاء، كان في مكان في الصف، فصلى بيني وبينه طفلين، بيني وبينه طفلان وصلى. فقلت الله مستعان، المهم أكملنا صلاتنا، أنا جلست في المسجد قلت بكمل ذكري، ما نبى ندخل وياه في، مع أن الواجب علي أنصح، لكن أحيانا الشيطان ترى يصدك. قلت بكمل ذكري، جلست أذكر الله وخلصت الذكر بعد الصلاة. فلما انتهيت من الذكر في نفسي قلت إذا خرجت خارج المسجد ووجدته سأكلبه، ما وجدته خلاص كفى الله المؤمنين شو القتال. فلما خرجت إذا به موجود ريال لازال يسول في ربعة، فسلمت عليهم وجئته، كيف حالك يا طيب؟ ما أعرفه صراحة، أول مرة أشوفه في مسجدنا. قال والله بخير. قلت له تو أنا ضميت لك، فيعني كأني ضايقتك وكأنك زعلت عني وخرجت من الصلاة. قال والله هذا الشيء ما أول مرة نسمع فيها. قلت له شو هالأشياء اللي أول مرة تسمع فيها؟ قال هذا الضم. قلت له هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فيها كثيرة جدا، وإذا تريدني أسمعك سأسمعك أحاديث النبي، وإذا تبى تشوفه برويك، تلفون موجود، موجود فيه الأحاديث، موجود فيه كل شيء. ماذا قال لي؟ هنا المصيبة، هذا من فتن الشبهات. قال لي والله أنا ما أدري هذه الأحاديث من أتى بها. الله أكبر، يقول ما أدري أنا الأحاديث من أتى بها. قلت له يا رجل ماذا تقول؟ هذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها أئمة الإسلام، والتي يعني عليها جميع العلماء، كتب السنة البخاري ومسلم. قال والله أنا ما أعرف، هذه فتنة عظيمة جدا. تصور واحد مسلم يتشكك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي سيبقى له من دين الله سبحانه وتعالى؟ ما مرجعه غدا إذا يعني حصل بينه، إذا يعني أراد أن يتأكد من مسألة، إلى ماذا سيرجع إذا ما يثق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم هل أنت أهلت، هل تعرف الأحاديث وتعرف كلام أهل العلم، تفاصيل أهل العلم في الأسانيد إلى غير ذلك، حتى تتكلم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا شك هذه من الفتن، نسأل الله السلامة والعافية، التي صدت الناس عن يعني عن خير كثير. لأن إذا الواحد شك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي حديث لن ما بيعجبه شو بيسوي؟ سيرد الحديث. وقد حصل لي مرة يعني قصة أيضا، كنت في طائرة، ويعني كان أمامي واحد من الناس، حصل بيني وبينه كلام يعني، ف يعني قال لي، تكلم في بعض المسائل السياسية وكذا. قلت له، قلت له صلاح الأمة أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرت له حديثا، ذكرت له ماذا؟ حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكرت له هذا الحديث، فاجأني هذا الرجل، فاجأني حقيقة، قال هذا الحديث أنا لا أقبله، أنا لا أقبل هذا الحديث. طيب هل هو من علماء الحديث؟ هل له تخصص؟ لا والله أبدا، ليس له دخل في العلم ولا في علم الحديث. هو قال عنه، قال أنا مهندس. طيب أنت مهندس كيف ما تقبل كلام النبي؟ يعني أنت لست متخصصا حتى ترد كلام رسول الله؟ الإمام أحمد يقول من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة، ليش ما تقبل هذا الحديث؟ قال والله ما دخل راسي. قلت له يعني كل حديث ما يدخل راسك، كل حديث ما يدخل راسك ترده؟ خلاص لن يبقى لنا شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت فكرك وعقلك يختلف عن عقلي، وهذا عقله يختلف عن عقل هذا، فهذا يرد 100 حديث وهذا يرد 100 حديث وهذا يرد 100 حديث، لن يبقى لنا شيء بعد ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله هذه طريقتي. قلت طريقتك خطيرة يا أخي، هذه طريقة خطيرة، انتبه لها، هذا كلام النبي مش كلام المدير ولا كلام المسؤول ولا كلام الملك، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ترده بهذه السهولة؟ قال والله هكذا أنا فكري وهذه طريقتي. المهم وصلنا الحديث، ذكرت له حديث آخر فرده، فقلت أنا هذا لابد أن أعطيه شوية، لأن هؤلاء لهم مفتاح، هؤلاء لهم مفتاح، الذي يعرف مفتاح هؤلاء يستطيع يدخل عليهم. فهؤلاء أناس يعني ضعف إيمانهم، ضعف دينهم، فتسلطوا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من ضعف، كل من ضعف في جانب عظم جانبا، عظم جانبا آخر. فهؤلاء يعني ضعف إيمانهم فيعني ازدروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بينما قد يعظمون كلام الغرب والشرق وغير ذلك. فأنا قلت سأتي بحديث وسأعرف أنه سيرد هذا الحديث، أنا أعرف أنه سيرده لأنه لن يقبله. فأتيته بحديث، وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. ونحن أيها الإخوة لابد أن يعني نوقن أنه متى صح الحديث عن رسول الله فوالله الذي لا إله غيره، لو اجتمع أهل الأرض على خلاف كلام النبي لا نقبل كلامهم. لماذا؟ لماذا يا جماعة؟ ليش؟ لأن كلام النبي من رب العالمين، باختصار شديد كلام النبي من من؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلو اجتمع أهل الأرض على خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقبل كلامه. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم قال في جسد الإنسان 360 مفصل، هذه مفاصل، هذه المفاصل، كم مفصل في جسد الإنسان؟ 360 مفصل. هل كان النبي طبيبا؟ برجع للريال الحين بعد شوية، هل كان النبي طبيبا؟ لم يكن طبيبا، لكن هذا وحي السماء، الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن في جسد الإنسان 360 مفصل. هذا شوف المفاصل، ها شوف هني مفاصل في الركب، مفاصل داخلية، مفاصل خارجية، 360 مفصل، الأصابع، الرجل، الركبة، الورك وغير ذلك من المفاصل. يذكر أن الأطباء ما اكتشفوا إلا 358 مفصل، الأطباء قالوا 358 مفصل، والنبي يقول كم؟ 360. طيب كلامه من نقدم؟ أطباء التشريح شرحوا جسد الإنسان وعدوا المفاصل واحدا واحدا، ما اكتشفوا إلا 358، ونبينا يقول 360. والله لو اجتمع أطباء الدنيا كلها على هذا القول ما قبلت قولهم، لأنه عارض من؟ عارض كلام النبي الذي أخذه ممن؟ من خالق الإنسان، من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم اكتشفوا في أذن الإنسان مفصل صغير داخل الأذن الوسطى، مفصل هامنا. هذا الرجل ماذا قلت له؟ قلت له طيب ما مشكلة، قلت له جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في أحدكم، هذا إناء بسم الله، طاح الذباب داخل الإناء ماذا تفعل؟ يقول نبيك صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. النبي قلت في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء. وجاء في رواية والله من العجائب، هذه رواية عند أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني الذباب إذا وقع في الإناء يقع على الجناح الذي فيه المرض. من علم النبي هذا الكلام؟ ربه سبحانه وتعالى. نبينا لم يكن طبيبا ولا خبيرا بالحشرات، ولا نبي كان خبيرا بصلاح القلوب، ولكن كان تأتيه مثل هذا الوحي فيخبر به الناس، هذا يحتاجه الناس. قال وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء، وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء، ماذا تفعل؟ تغمسه حتى ماذا؟ حتى الدواء يزيل الداء. فأنا ذكرت هذا الحديث لهذا الرجل، ماذا فعل؟ طبعا ضحك، أخذته ضحكة، قام يضحك، قال يا رياح شو تقولت؟ قلت لك أن هذا الكلام ما أقبله، توك ذكرت لي حديث كذا وكذا رديته، يبتلي هذا الحديث، والله ما أقبل هذا الكلام. قلت يا رجل اتق الله في نفسك، وأنا صابر عليه بس حين أداويله فأبدا. فقلت طيب هذا الحديث وما اشتمل عليه هذا الحديث اكتشفه بعض الأطباء المعاصرين من الغربيين، واخذوا على ذلك براءة اكتشاف، فاكتشفوا في المعمل أن تحت جناح الذبابة ميكروبات، وأن الذي يقضي على هذه الميكروبات أشياء أخرى تحت الجناح الآخر. فما رأيك؟ قال يا رجل هكذا يعني؟ قلت له نعم والله هذا مذكور ومبثوث، وأرجع إلى النت ستجد الأبحاث في ذلك. قال إذا كان الأمر هكذا فأنا آمنت وصدقت. الله أكبر. قال شو؟ قال آمنت وصدقت. قلت له يا رجل أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترد حديثه بكل سهولة ويسر. ولما قلت لك الغرب والشرق وطبيب ومعمل صدقت. قال يا رجل هذه معامل واختبارات. قلت له طيب هذا رب العالمين أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، أيهما أعظم؟ فبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية دخلت عليه ماذا؟ فتن الشبهات. لماذا؟ لأنه أرخى سمعه لكل أحد. ومن أخطر فتن الشبهات الدخول فيما دخل فيه أهل الإلحاد. ولذلك نوفق من انتبه من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم بادر بالأعمال سبعا، يعني هذه من الفتن، بادر بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأمور التي تصرف الناس من الفتن، الفقر المفسد. والحديث فيه كلام طبعا، لكن هذا الحديث يبين، حديث فيه كلام حيث الصحة وعدم الصحة، رواه الترمذي وحسنه وبعض أهل العلم يضعفه، لكن هذا الحديث يبين لك يعني شيء من الفتن التي تصرف الناس عن طاعة الله، الفقر المفسد، الغنى الذي يطغي صاحبه عندما يكثر المال فينشغل الإنسان بماله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، الهرم المفند يعني يكبر في سنه، المرض المفند، والموت المجهز. الموت ترى من الفتن لأنه يقطعك عن العمل الصالح، لذلك الإنسان يتدارك، لذلك الإنسان إذا نزل به الموت تمنى يرجع إلى الدنيا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن أعظم الفتن ماذا؟ الدجال، فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ساعة هذه تشمل الجميع، ونسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان ماذا؟ إنسان ينتبه من الفتن، من فتن الشبهات، من فتن الشهوات، من هذه الأقدار التي قد تصيبه. يعرف كيف يفعل إذا كان غنيا، يعرف كيف يقف إذا كان فقيرا، يعرف ماذا يفعل، يجمع من الخير ما استطاع. نحن في حاجة عظيمة أخواني إلى العمل الصالح، نحن في حاجة إلى العمل الصالح. العمل الصالح شأنه عظيم، يعينك غاية الإعانة في جميع مراحلك. لا تظن أن العمل الصالح أمره يسير، تجد له، تجد آثاره، تجد بركاته، تجد بركاته، تجد آثاره، تجد خيراته في هذه الدنيا وبعد هذه الدنيا. لذلك ما عليك إلا أن تجتهد في العمل الصالح. العمل الصالح في غاية الأهمية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ بادروا بالأعمال، يعني عليكم بالأعمال، عليكم بالعمل الصالح. فالعمل الصالح أجره عظيم جدا، كما ذكرنا في قضية القرآن. يعني تصور يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. شوف هذه الكلمات اليسيرة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا بما فيها. تأملت في عظيم الأجر الذي نحن يعني كثير منا مفرط فيه. لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل من هذه الدنيا بما فيها. متى تجد ذلك؟ تجد ذلك في وقت الحاجة، في وقت حاجتك، يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، عندما تقول الحمد لله تملأ ماذا؟ تملأ ميزان عملك. والحمد وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. أجور عظيمة جدا. ونحن والله ما نحتاج لشيء، فحاجتنا إلى العمل الصالح سواء في هذه الدنيا أو بعد هذه الدنيا. العمل الصالح هو أعظم صاحب وأعظم رفيق، فاحرص على الازدياد منه، احرص على الازدياد، احرص على المنافسة، على التنافس في طاعة الله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم منازلهم عند الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا، النبي بشرهم بالجنة ومع ذلك ما اكتفوا بهذه البشارات، وإنما تنافسوا في طاعة رب الأرض والسماوات، تنافس في طاعة الله، تسابق في مرضات الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام مر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود يقرأ القرآن، وكان عبد الله بن مسعود من أتقن الصحابة في قراءة القرآن. فلما مر عليه النبي وكان مع رسول الله أبو بكر وعمر، قال صلى الله عليه وسلم مثنيا على قراءة ابن مسعود: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. يعني النبي يصف قراءة ابن مسعود كأنما يعني كما نزل القرآن، كما أتى به جبريل إلى رسول الله من شدة إتقانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه بشارة عظيمة، بشارة عظيمة لابن مسعود. تأملوا في تنافس الصحابة في طاعة الله. ذهب تفرق الجمع، ابن مسعود يصلي ما يدري ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما حل المساء إذا بباب ابن مسعود يطرق، حد يطرق باب ابن مسعود في وقت لا يزور فيه أحد أحدا. فابن مسعود رد من وراء الباب، قال: من الطارق؟ فقال عمر. فقال: ما الذي أتى بك في هذه الساعة؟ شو اللي جابك في هذا الوقت؟ قال: جئت أبشرك، عندي بشارة لك، جئت أبشرك. ماذا قال مسعود؟ قال: سبقك أبو بكر. سبقك ماذا؟ أبو بكر. هذه بشارة بلغتني. أبو بكر رضي الله تعالى عنه على طول، شوفوا قلوب الصحابة كيف، أول ما سمع هذا الثناء العظيم من رسول الله لابن مسعود انطلق إليه مباشرة، على طول أخبره بالخبر وبلغه هذه البشارة العظيمة، وأن قراءتك مثل شو؟ كما أنزل القرآن. فقال: سبقك بها أبو بكر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله ما علمته إلا سباقا في الخير. تنافسون في طاعة الله وفي مرضاته. في يوم العسرة جاء عمر رضي الله تعالى عنه بنصف ماله، تصدق بنصف ماله لأجل أن يجهز جيش العسرة، لأنهم يعرفون أن هذا المال ما يذهب سدى، هذا المال سيظهر لهم سواء في هذه الدنيا وبعد هذه الدنيا، فكانوا يتنافسون في طاعة الله نصف المال. وكان يقول كما جاء في الرواية، يقول: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. يقول: اليوم أنا سأسبق أبا بكر. عجيب والله حالهم، هل في قلوبهم شيء؟ لا والله، لا حسد ولا غل، ولكن ماذا؟ ولكن تنافس في طاعة الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني يريد أن يكون الأول في طاعة الله وفي مرضاته. كما قال الحسن البصري: إن استطعت أن لا يغلبك إلى الله أحد فافعل. إذا قدرت أن ما أحد يغلبك إلى الله فافعل، لا أحد. ليش تكون الأخير؟ ليش تكون الوسط؟ ليش تكون الثاني؟ كن الأول دائما في طاعة الله وفي مرضاته، في طاعة الله وفي مرضاته. فأتى بماله، وضعه بين يدي رسول الله، سأله النبي: كم تركت لأهلك؟ قال: مثله. قال: اللهم بارك لك في مالك. جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هل يدري أبو بكر عن عمر؟ لا والله ما يدري. هل يدري أبو بكر أن عمر يتنافس؟ لا والله ما يدري، ولا سمع ولا يدري خبر، لكن النفوس النفوس إذا كانت كبارا تعبت في مرادها الأجسام. النفس الكبيرة تتعب صاحبها، نفس الكبير ماذا؟ تتعب صاحبها، هي تريد الخير. مثل السلف كانوا في رمضان ماذا يفعلون؟ في أول رمضان، أول 20 يوم رمضان يختمون القرآن في كل 3 أيام، هذا شيء طبيعي عندهم، هذا الشيء طبيعي، في كل 3 أيام ختمة، في 10 أواخر في كل يوم ختمة. النفوس، النفوس كبيرة تريد الخير، تريد الأجر، تريد المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. فأبو بكر ما يدري عن عمر، لكنه كان سباقا في الخير، هو الأول رضي الله تعالى عنه في الطاعة. فأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمال كثير ووضعه بين يدي رسول الله، سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله، ما ترك لأهله شيئا. طبعا نحن ما ندعو الواحد يفعل هذا الفعل، لا، هذا الفعل لا يفعله إلا من كان قريبا من هذه المنازل، هؤلاء أهل التوكل العظيم على الله سبحانه وتعالى. لكن أبو بكر ماذا فعل؟ تجاوز عمر ولا يدري عن عمر، يتنافسون في طاعة الله، لأنهم يعلمون ما الذي يترتب على العمل الصالح من الأجور العظيمة، أجور 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 أجور، حسنات عظيمة جدا. الله سبحانه وتعالى يسر لنا الأجر، يسر لنا الحسنات حتى تأتي يوم القيامة تنجو، تنجو بسبب ماذا؟ بسبب أعمالك. قد يأتيك الآتون، يأتيك المطالبون، زوجتك مقصر فيها، الخادم طعت فيه، ذاك تكلمت عليه، يأخذون شوية من حسناتك، لكن عندك أنت رصيد تنجو به. ولذلك العمل الصالح سبحان الله، العمل الصالح أعظم ما يطلبه الموفق، أعظم ما يطلبه العاقل، لأن فيه سعادة الدنيا وفيه نجاة القيامة. في هذه الدنيا أسعد الناس أصحاب العمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، الحياة الهانئة، شراح الصدر، ألا بذكر الله شو تطمئن القلوب. كلما أقبلت على طاعة الله سبحانه وتعالى كلما أعطاك سبحانه وتعالى الخير. ثم بعد مغادرة هذه الدنيا، بعد مغادرتها في عند الموت، ما الذي يثبت، ما الذي يثبت الناس عند موتهم؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. من أعظم ما يثبتك عند موتك عملك الصالح، ثبتك على لا إله إلا الله، يبعدك عن تخبطات ماذا؟ تخبط الشيطان لك. بعد الموت، بعد أن تموت وتغسل ويصلى عليك وتدفن ويأتيك أحبابك وأبناؤك، وكلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الإنسان الذي لا بد أن يمر بهذه المرحلة، وتوضع في قبرك، توضع في هذه الحفرة الضيقة، ويبقى أهلك وأبناؤك وأحباؤك يبكون على قبرك قليلا ويدعون لك، ولكنهم والله لن يجلسوا ساعة واحدة، الغالب ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، ثم سينصرف الجميع، لن يبقى معك أحد، لن يبقى معك أحد، ستبقى لوحدك. من الذي يبقى معك؟ من الوحيد الذي يبقى معك؟ ولدك؟ زوجتك؟ لا والله، عملك الصالح، عملك الصالح. فهل تأملنا في عظيم شأن العمل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت 3، ماله وولده وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع المال ويرجع الولد ويبقى ماذا؟ يبقى العمل. لذلك العمل إخواني أعظم من تصاحب والله، أعظم من تحرص عليه، أعظم من تسعى في أن تصالحه، تكون دائما معه، دائما تعمل به. هذا الأعمال الصالحة تبقى معك في قبرك، والأحاديث بعد ذلك كثيرة، يعني يأتي العذاب من قبل القدم، تقول الصلاة ما في مدخل عندي، نعم والله كما جاء في الحديث، يأتي العذاب من الجنب، يقول القرآن ما قبلي مدخل، ما في مدخل صوبي عند الرأس، ما أدري شو يقول. الأعمال الصالحة تحيط بك في قبرك وتنجيك بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذه الدنيا عندما يقوم الناس بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، يكون للأعمال شأن عظيم جدا في كل المواقف. يوم القيامة ماذا سيكون من حالنا؟ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أبناؤك ستهرب منهم. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما تريد أن تفقد حسنة واحدة. ما تريد أن يأتيك ولدك يقولك يا أبوي أعطني حسنة، زوجتك أو أمك، ما تريد أن تعطي أمك حسنة واحدة. في بعض مواقف القيامة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء من؟ هؤلاء آدم أبو البشر، والبقية ماذا؟ البقية أولو العزم أفضل الرسل، هؤلاء الخمسة. أما نبينا فهو يعني لا يكون موقفه كموقفهم عندما يسألهم الناس الشفاعة. هؤلاء الخمسة عندما يأتيهم الناس ويسألونهم الشفاعة الكل يعتذر ويجيب بهذا الجواب، ماذا يقولون؟ إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. نعم الله، آدم يقول ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل واحد لا يذكر في ذلك الموقف إلا ماذا؟ إلا نفسه، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه صاحب الشفاعة الكبرى. الأمر عظيم جدا في ذاك الموقف. ما الذي يعينك؟ ما الذي يساعدك؟ أعمالك الصالحة. مواقف عظيمة نمر عليها يوم القيامة، ما يعيننا فيها إلا أعمالنا الصالحة. من المواقف العظيمة أن الشمس تدنو من الخلائق مقدار ميل، ما الذي يقيك من حر الشمس؟ عملك الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد. هؤلاء أحوالهم تختلف، لماذا؟ عمل صالح في الظلال، في ظل عرش الرحمن، بينما الناس ينصهرون بالشمس وقد دنت منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ميل. وهكذا حقيقة أطلت، لكن هكذا في سائر مواقف القيامة. موقف الميزان، وما أدراك ما الميزان؟ هذا الموقف العظيم جدا الذي ينسى فيه المرء الناس جميعا، لأن ماذا؟ أعماله ستوزن الآن. العمل يوزن، الصحائف توزن، الجسد أنت نفسك توضع في الميزان. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، مرة صعد على شجرة، شجرة أراك، فجاءت الريح فكشفت عن ساقيه، وكان مسعود رضي الله تعالى عنه ضئيلا ضعيفا، وكانت ساقاه نحيفتان، فضحك الصحابة رضي الله تعالى عنهم من دقة ساقي ابن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يضحككم؟ ليش تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه، ساقاه نحيفتان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. في الميزان ماذا؟ ساقيه فقط أثقل من جبل ماذا؟ من جبل أحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين، رجل السمين معضل ولا متين ولا غير ذلك، لا يسوى عند الله سبحانه وتعالى ماذا؟ جناح بعوضة، لا يسوى عند الله جناح بعوضة. مواقف القيامة لا يعينك فيها بعد توحيدك لله سبحانه وتعالى مثل ماذا؟ مثل العمل الصالح. وهكذا سائر المواقف، ميزان، صراط. صراط كيف يمشي الناس عليه؟ الأعمال هي التي تمشي بهم. هذا آخر مواقف القيامة، آخر مواقف القيامة أن أهل الإيمان بعد أن يصفى أهل الموقف ويدخل أهل الكفر والشرك ويأجوج ومأجوج وأهل النفاق يدخلون النار، لا يبقى إلا أهل الإيمان، فتأتيهم هذه العقبة الكأداء، ألا وهي الجسر، صراط على متن جهنم، من أرض المحشر إلى وين؟ إلى الجنة، وتحته النار، والناس يمرون عليه. ما الذي يمرهم على هذا الصراط؟ الصراط ترى لو أنت تشوف، لو يعني من أخبر الناس بالمشي على الجسوم ما مرت عليه، لأن هذا الصراط مو بجسر، هذا كالشعرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط، مثل الشعرة، أدق من الشعرة وأحد من السيف. كيف تمشي عليه؟ عملك الصالح، أعمالك الصالحة هي التي تمشيك. ولذلك الناس عندما يمشون على الصراط يتفاوتون على حسب أعمالهم، فمنهم من يمشي على الصراط مثل البرق ومثل لمحة العين. شوف لمحة العين هذه لمحة، هذه بعض الناس حط لي على الصراط والثاني في هناك قد تعداه. الله أكبر، رؤية سفيان الثوري في المنام، رؤية سفيان الثوري الإمام الكبير في المنام، فسئل قيل له ما صنع الله سبحانه وتعالى بك؟ ما صنع الله بك؟ قال وضعت قدما على الصراط وأخرى في الجنة. قدم الصراط الثاني في الجنة. لماذا؟ لأنه كان في هذه الدنيا مبادرا مسارعا، ما تحمله قدماه إلا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فلما كان هذا حاله أعانه الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف وفي سائر المواقف. لذلك العمل الصالح إخواني، وهذا الذي يعني نأخذه من هذا الحديث، من أعظم ما نحتاجه في هذه الدنيا، ما نحتاج إلى جمعه وإلى الحرص عليه. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للاجتهاد وللتنافس في جمع الحسنات، خاصة ونحن في شهر الخير، في شهر الطاعة. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وهذه دورة إيمانية، نحن شهر رمضان في دورة إيمانية، لابد أن نأخذ منها ما يعيننا على بعد شهر رمضان. هذا هو المراد. ليش الله جعل لنا شهر رمضان حتى ماذا؟ حتى نستمر. أنت في شهر رمضان ما شاء الله صليت وصمت وقرأت القرآن وأكثرت من ذكر الله، المراد أنك تستمر على ذلك بعد شهر رمضان. لن تصل إلى مستواك في رمضان، لكن حاول أنك ماذا؟ أن يكون حالك بعد رمضان أفضل من حالك قبل رمضان. المعذرة أخواني على الإطالة، سامحونا، جزاكم الله خير، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.